الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. قال: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. هذه بعض الأحكام ذكرها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، تكون بعد الدفن، ومر معنا أحكام عديدة متنوعة قبله، لكن هذه الأحكام التي عقد لها هذه الترجمة هي ما يكون بعد الدفن. فذكر رحمه الله تعالى أمورا عديدة، منها الدعاء للميت، الدعاء للميت، وهذا ثبتت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من شيعوا الميت وحملوه وصلوا عليه ودفنوا بعد الدفن يدعى له، يدعى له بالمغفرة ويدعى له بالثبات، لأنه مجرد أن يهال عليه التراب يأتي مباشرة ملكان يسألانه، فيدعى له بالثبات، أن يثبته الله سبحانه وتعالى، كما في هذا الحديث، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أمرين بعد الدفن، أو دعائين بعد الدفن: دعاء بالمغفرة ودعاء بالثبات، مغفرة لذنبه وثبات له على السؤال أو عند السؤال. قال: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة. والقعود عند قبره ساعة، الذي جاء في حديث عثمان الذي أورده المصنف ليس فيه ذكر القعود، وإنما وقف عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، ما ذكر عثمان رضي الله عنه القعود، ولم ينقل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا في فعل أصحابه القعود عند القبر، يعني تسننا، أن يفعل ذلك المرء تسننا، لأنه لم يأتي به سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي أفادته النصوص أنه يقف على القبر، أنه يقف على القبر. والذي مر معنا في حديث علي في الباب الذي قبله قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد. هذه مسألة أخرى، لأنه لما أحضر الجنازة كانت محتاجا إلى الحفر، فهذا يأخذ وقت فجلس، لكن بعد الدفن أن يجلس المرء للدعاء هذا لم تأتي به سنة، هذا لم تأتي به سنة. نعم إذا كان رجل كبير وتعب وجلس لكبره أو لتعبه أو شيء من هذا القبيل أو إعياء أصابه يجلس، لكن أن يجلس تسننا واعتقادا أن من السنة أنه بعد الدفن يجلس عند القبر من أجل الدعاء هذا لم تأتي به سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما ظاهر النصوص كما في حديث عثمان بن عفان وغيره من أدلة الباب أنه يقف عند قبره. قال ساعة أي مدة من الوقت، وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الذي بعده حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال والاستغفار له، وهذا ورد فيه هذا الحديث حديث عثمان سألوا الله له التثبيت، استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. والقراءة قراءة القرآن، وهذا أورد فيها كلاما للشافعي رحمه الله تعالى، يأتي بيان ما يتعلق به. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه مشروعية الدعاء للميت بعد دفنه بالتثبيت، لأنه يسأل حينئذ عن ربه ودينه ونبيه. قال المصنف رحمه الله: عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي، رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور أي ناقة، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم. نحر الجزور وتقطيعها وتقسيم لحمها هذه مدة ليست قصيرة، يعني لو قدرناها بالساعة لا تقل عن نصف ساعة تقريبا، لا تقل عن نصف ساعة تقريبا. فهذا طلب من الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور. قدر ما تنحر جزور أي مدة ليست قليلة، يعني في حدود النصف ساعة. ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم بما ماذا أراجع به رسل ربي. وهذا الذي طلبه عمرو رضي الله عنه كما ذكر أهل العلم لم تأتي به سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل ظاهر سنة في ذلك ليس هناك قيام طويل، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقف بعد الدفن ساعة طويلة من الزمن. وفي الحديث الذي مر كان إذا فرغ من الدفن من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت. فإذا دعا له بالمغفرة والثبات وكررها ثلاثا حصل المقصود. أما أن يقف ساعة من الزمان مدة من طويلة من الزمان هذا لم تأتي به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله عمرو رضي الله عنه قاله عن اجتهاد منه كما نبه على ذلك أهل العلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أما كونهم يجلسون قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها هذا اجتهاد من عمرو رضي الله عنه، وليس عليه دليل، وليس عليه دليل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه الأمة، لم يرشد إليه الأمة، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم. ولهذا فإن الجلوس ساعة والمكث الطويل عند القبر لا أصل له. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا فإن الجلوس ساعة والمكث الطويل عند القبر لا أصل له، أي في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وفعل صحابته الكرام رضي الله عنهم. وهذا الذي نقل هنا هو ثابت عن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، الذي نقل كما ذكر أهل العلم اجتهاد من عمرو، لكن لم تأتي به سنة ماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن. ويستحب أن يقرأ عنده، يعني بعد الدفن، يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن عنده كان حسنا، يعني وإن قرأ القرآن ختمة كاملة عند القبر كان حسنا. وهذا كذلك لم تأتي به سنة، هذا لم تأتي به سنة، بل هو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. لم يأتي سنة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك. ونبه بعض مشايخنا أن في صحة هذا نظر عن الشافعي، في صحته نظر عن الشافعي رحمه الله تعالى، وفي في 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 حال صحته وثبوته عنه فإن الأمر كما قال أهل العلم: كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله، كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله. يعني الآن مثلا هذا قول يحتج له، يقال: ما الدليل، ما الدليل على ذلك؟ إذا لم يكن ثمة دليل فيرد، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. والشافعي رحمه الله جاء عنه: إذا وجدتم قولي يخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا بقولي عرض الحائط، لا تأخذوا به، لا تأخذوا به. والحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عند قول، عند تفسيره، والحافظ من أئمة الشافعية، عند قول الله عز وجل عند قوله سبحانه وتعالى في وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، عند تفسير لهذه الآية من سورة النجم: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. قال ابن كثير: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القرآن لا يصل إهداء ثوابه إلى الموتى، لا يصل إهداء ثوابه إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم، ليس من عملهم ولا من كسبهم. فذكر أن هذا استنباط للشافعي، وهذا يؤكد أن النقل السابق فيه نظر في ثبوته عن الشافعي رحمه الله تعالى نظر. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح لرياض الصالحين في الكلام على هذا المنقول عن الشافعي رحمه الله، قال: أما ما يقال عن الشافعي من القراءة له هذا ليس عليه دليل، أما ما يقال عن الشافعي من القراءة له هذا ليس عليه دليل. القراءة لا تكون في المقابر، القراءة لا تكون في المقابر، القراءة لا تكون في المقابر، القراءة في المساجد والبيوت، أما المقبرة فليست محلا للقراءة. هذا المنقول عن الشافعي في صحته نظر، يقول الشيخ هذا المنقول عن الشافعي في صحته نظر، ولو صح عنه رحمه الله هذا من اجتهاده وهو مخالف للسنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فدل على أن القبور ليست محلا محل الصلاة ولا محل القراءة لقراءة القرآن، إنما البيوت هي محل الصلاة وهي محل القراءة، هي محل الصلاة وهي محل القراءة. الحاصل أن المكث الطويل عند القبر والجلوس وقراءة القرآن عند القبر، هذه الثلاث كلها ذكرها رحمه الله في الترجمة وكلها لا دليل عليها، كلها لا دليل عليها في المأثور من سنة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يشرع الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه والدعاء له بالتثبيت، ويباح التلقين وتركه أولى، وأما القراءة فلا بأس بها عند القبر، والأولى تركها اقتداء بالسلف الأول، والأحاديث في ذلك ضعيفة.
نعم، هذا الكلام يعني ضعيف، الذي التقرير الذي هنا، أولا قوله ويباح التلقين، التلقين لا يباح لأنه لا دليل عليه، الإباحة والجواز هذا لا بد أن يكون مبني على أصل شرعي، فبعد الدفن ما ورد أن يلقن، بعد دفن لقنوا موتاكم، مر معنا الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا المحتضر، هذا المحتضر حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، أما بعد أن يدرج في قبره ويدفن يلقن قل كذا إذا سألك الملك وقل كذا إذا سأل، هذا لا أصل له ولم يرد، ولا يجوز العمل إلا بما دل عليه الدليل. فقوله ويباح التلقين وتركه أولى، لا يباح التلقين، لا يباح التلقين، وليس تركه من باب الأولى، بل تركه واجب لأنه عمل لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك قوله أما القراءة فلا بأس بها عند القبر، والأولى تركها اقتداء بالسلف، إذا كان فعل السلف ولم ينقل عنهم القراءة فهذا من البدع، ما يقال تركها أولى، ما لا يقال تركه أولى، فإذا كان يعني فعل السلف عدم القراءة فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، فهذا من البدع ليس من السنن. الحاصل أن يعني مثل المكث الطويل والتلقين والقراءة والقعود، هذه كلها أشياء لم تأتي بها السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكلها تدخل في قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال رحمه الله: باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعن عائشة قال الشارح رحمه الله:
اقرأ الهامش هذا.
قال الأخ شعيب الأرنؤوط وفقه الله في مقدمة تحقيق رياض الصالحين وفي ثبوت ذلك عن الشافعي نظر، فإنه لا يعرف ذلك عنه، وأن صواب العبارة كما ذكر هو في المجموع، ويستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. قالوا: ويستحب أن يقرأ عنده شيئا من القرآن، وإن ختموا القرآن كان أفضل.
نعم، هذا الآن كلام النووي رحمه الله في المجموع للنووي، يعني كأنها في رياض الصالحين دخلت العبارة بعضها ببعض، فهذا ليس قول للشافعي، يعني الذي ذكر هنا قال الشافعي يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختم القرآن، هذا ليس قول الشافعي، لأن في المجموع النووي نفسه يقول يستحب أن يمكث عند على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له، نص عليه الشافعي يعني على ما سبق، واتفق عليه الأصحاب، قالوا أي الأصحاب وليس الشافعي، قالوا أي الأصحاب، ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن كان أفضل. فهذا يفيد العبارة التي في المجموع هي المحررة تحريرا صحيحا. فالقول ليس للشافعي، القول الذي هنا قال رحمه الله ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختم القرآن عنده كان أحسن، هذا ليس قولا للشافعي بالتحقيق الذي ذكر المصنف نفسه في كتابه المجموع، وإنما قول من الأصحاب، يعني من جاءوا بعد الشافعي من أصحاب الشافعي، فهو ليس قول للشافعي رحمه الله. قال فهذا النص صريح،
فهذا النص صريح في أن استحباب قراءة القرآن عند الغير هو قول الأصحاب وليس قول الشافعي.
نعم، قلت
وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله هذا النقل أيضا عن الشافعي في مقدمة تحقيقه لرياض الصالحين، وشكك في ثبوته عن الشافعي رحمه الله، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام. ثم أكد الشيخ الألباني رحمه الله بأن هذا أي القراءة على قبر الميت بدعة منكرة أنكرها الأئمة أمثال مالك وأحمد وابن تيمية وغيرهم.
نعم، باب.
قال المصنف رحمه الله باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
قال رحمه الله تعالى باب الصدقة عن الميت والدعاء له. باب الصدقة عن الميت والدعاء له، هذه من الأمور المهمة العظيمة، وهي من الوفاء والبر وإحسان ذوي الميت إلى ميتهم، وبخاصة الأبناء، فإن حق والدهم عليهم عظيم، وبر الوالدين لا ينتهي بالموت، بل ينبغي برهم أحياء وأمواتا، وهذا من البر بعد الموت، من البر بعد الموت الصدقة عن الميت والدعاء له، الصدقة عن الميت والدعاء له، وكل منهما ينفع الميت، ينفع الميت في قبره نفعا عظيما، الصدقة عنه تنفعه والدعاء له ينفعه. ومن بر الأبناء بآبائهم كثرة الدعاء لهم أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا. ومن البر بهم الصدقة عنهم، ولا سيما الميت الذي انقطع عمله بالموت، فيكون ابنه بالصدقة عنه يجعل عمله ليس منقطع، يتصل الأجر له بالصدقة التي يتصدق بها ولده أو قريبه عنه. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من بعدهم في الآيتين قبل هذه الآية في سورة الحشر ذكر في الأولى منهما المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم التي بعدها ذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى تمام الآية، فذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار ثم ذكر الذين من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه فيها أن الصحابة رضي الله عنهم أولى أمة محمد عليه الصلاة والسلام بدعاء الأمة لهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أولى الأمة، لأنهم يدخلون هنا دخولا أوليا، لأنهم ذكروا في الآيتين قبلها، المهاجرين والأنصار، فذكر من بعد المهاجرين يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. من يدخل في سبقونا دخولا أوليا؟ الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم هم أول من يدخل في سبقونا بعد سبقونا بالإيمان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أول أمة دخولا في هذا، فحقهم على الأمة في باب الدعاء عظيم. والآية بعمومها تدل على الاستغفار للميت، الاستغفار للميت والدعاء له بالمغفرة، وهذا وجه إرادة الآية هنا في هذه الترجمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذه الآية نزلت في الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، ثم ذكر أنهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي غشا وحسدا وبغضا. واستدل المصنف رحمه الله بهذه الآية على طلب الدعاء للميت ويقاس به الصدقة عنه.
ثم هذه الآية ربنا اغفر لنا ذكر الله فيها أن من جاء بعد الصحابة متصفون بصفتين، من جاء بعد الصحابة متصفون بصفتين تجاه الصحابة وتجاه الرعيل الأول وعموم المسلمين السابقين، وهي سلامة القلب وسلامة اللسان. القلب لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واللسان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فاللسان ليس فيه إلا الدعاء، ليس فيه شتم ولا طعن ولا وقيعة، والقلب ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة، وإنما قلب سليم ليس فيه شيء من ذلك. فهذه حال من جاءوا بعدهم، من جاء بعد الصحابة والصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، سلامة القلب وسلامة اللسان. فالقلب ليس فيه غل، بل ليس فيه إلا المحبة والصفاء، واللسان ليس فيه شتم ولا وقيعة، بل ليس فيه إلا الثناء والدعاء. هذه حال من جاء بعد المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ولهذا من يقع في الصحابة أحدهم أو عمومهم لا حظ له ولا نصيب من هذه الآية، مثل ما أحد السلف رأى رجلا يقع في بعض الصحابة قال: هل أنت ممن قال الله عنهم للفقراء المهاجرين؟ ذكر الآية، قال لا. قال: وهل أنت من الذين قال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون؟ قال لا. قال: إذن أنت لست من قول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، لست من هؤلاء، لأن من يقع فيهم سبا وشتما ليس من هؤلاء، هذا خارج. إذن ممن يكون؟ في الآية اللي بعدها، في الآية التي بعدها ذكر الله المنافقين وذكر آيات عن المنافقين، أما أهل الإيمان هذه إما مهاجرين أو أنصار أو يدعون للمهاجرين، لأن بعدها قال: لم ترى إلى الذين نافقوا. فإذا طلع من خرج من هذه الدائرة خلفها دائرة أخرى ينحدر إليها، إذا ما صفى قلبه تجاه الرعيل الأول خيار الأمة أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه.
وهذا الحديث حديث عائشة أن رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني خرجت روحها ماتت، وأراها لو تكلمت تصدقت، يعني جاء الموت فجأة لكن أراها لو تكلمت تصدقت، يعني كأنه يعرف من حالها حبها للصدقة ورغبتها في الصدقة، لكن فاجأها الموت. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ هل لها أجر أي الميتة إن تصدقت عنها، أي إن تصدق عنها ولدها؟ قال نعم. ننتبه لهذه المسألة، قال هل لها أجر؟ لاحظ الحديث الذي بعده، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، الأجر ينقطع، لكن هنا يقول هل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. إذن هذا باب من الأجر للميت ما ينقطع، الصدقة عنه، الصدقة عنه، صدقة أولاده عنه، هذا باب لا ينقطع. وإذا تصدق الولد عن والده أو عن والدته بقليل أو كثير أجرت في قبرها على ذلك، وأجر والده في قبره على ذلك، فهذا باب من أبواب العظيمة في البر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول الشارح في الحديث في آخر الحديث الذي قبله ويقاس به الصدقة عنه، يعني بالدعاء ما يحتاج القياس، عندنا النص، عندنا النص واضح وظاهر في ذلك في الصدقة. ومما ينبه عليه أن العبادات ليس فيها قياس، باب العبادات ليس فيها قياس، يعني لو قال قائل مثلا هنا ويقاس على ذلك الصلاة، ويقاس على ذلك قراءة القرآن وإهداء ثوابه، العبادات ليس فيها قياس، العبادات ليس فيها قياس، لا بد من نص. ولهذا الصحيح أن قوله عز وجل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، هذا فيه أنه لا ينفع الميت إلا سعيه، لا يستثنى من ذلك إلا ماذا؟ ما دل عليه النص، مثل حديث عائشة ومثل حديث أبي هريرة الآتي ونحوهما. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن الصدقة عن الميت يصل أجرها إليه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، أي ثلاث خصال: الأولى صدقة جارية، صدقة جارية، يكون الإنسان مثلا قبل أن يموت وفقه الله وبنى مثلا بيتا وأوقفه مثلا للفقراء أو للأيتام أو لابن السبيل أو للأرامل أو نحو ذلك، أو لطلاب العلم أو غير ذلك، أوقفه، فما دام ينتفع به، ما دام ينتفع به فهذه صدقة جارية له، يعني لا يزال كل يوم يؤجر في قبره ما دام ينتفع بتلك الصدقة التي يعني أوقف مثلا بستانا، أوقفه في أعمال البر والخير وجعل خارجه ونتاجه في أبواب الخير أو نحو ذلك، هذا كله من الصدقة الجارية، من الصدقة الجارية. أحيانا ما يتمكن الإنسان أن يوقف بنفسه، يعني عمارة أو، لكن تيسر الآن في هذا الزمان المشاركة في الأوقاف، المشاركة في الأوقاف في مشاريع منضبطة يعني أمورها منضبطة يعني ومتابعة، فلو ساهم الإنسان في الأوقاف الخيرية في مثلا ما يتعلق بكفالة الأيتام أو فيما يتعلق بمداواة المرضى ومعالجة المرضى أو غير ذلك من الأوقاف التي تهيأت مثل الآن، فهذه أيضا من الصدقة الجارية، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. العلم الذي ينتفع به يتناول أشياء، لكن من أهمها أمران: الكتب العلمية. الآن ترى علماء ماتوا من مئات السنين ولا يزال علومهم يستفاد منها وكتبهم يستفاد منها، وهذا باب أجور لهم ما انقطع، باب أجور لهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني مثل ما يكتب الذي قدم يكتب أثر العمل. الكتابة التي تكتب للإنسان كتابة العمل، صلاة وصوم وصدقة، وكتابة الآثار، والآثار هذه تمتد إلى ما شاء الله بعد موته. كل ما انتفع الناس بعلمه يكتب له ويدخل في ميزان حسناته فالعلم الذي ينتفع به يكون من خلال الكتب ومن خلال التلاميذ، لأن العالم إذا اشتغل وقتا من الزمان بتعليم طلاب للعلم ثم بعد موته استمر طلابه وطلاب طلابه ينقلون هذا العلم لا يزال يؤجر في ذلك. وفي زماننا هذا انفتح بابا في بقاء الصدقة الجارية، صدقة العلم، لم يكن موجودا في الأزمنة السابقة، وهي حفظ الصوتيات. يعني الآن الشيخ ابن عثيمين مثلا رحمه الله يكاد كل دروسه محفوظة صوتيا بصوتي تسمع الآن، هذا لم يكن موجودا، وهذا باب من أبواب الصدقة الجارية يسره الله عز وجل في هذا الزمن. ولهذا لا يزال الآن طلاب علم يعكف على صوتيات ابن عثيمين أو غيره من الأئمة والأعلام ويقيد ويستفيد منها، فما دام يستفيد المستفيد من هذه الصوتيات أيضا هي من الصدقة الجارية. أو ولد صالح يدعو له، وهذا موضع الشاهد، أو ولد صالح يدعو له، فهذا ينفع الميت ويستمر الأجر للميت به إذا دعا له ولده، فكل ما دعا له ولده نفعه هذا الدعاء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن عمل ابن آدم ينقطع بعد الموت لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال ابن كثير رحمه الله: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداؤها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم.
نعم، يعني هذا يبين لنا أن ما سبق ما نسب للشافعي في صحة نظر، في ثبوت عنه نظر، وتبين من النقل الذي ذكره الشيخ الأرناؤوط في مقدمة رياض الصالحين عن المجموع للنووي أن الصحيح في العبارة أن هذا من قول الأصحاب وليس من قول الشافعي، فلعل خطأ حصل من بعض نساخ رياض الصالحين لأن عبارة النووي محررة في المجموع واضحة أن هذا من قول الأصحاب، مثل ما قالوا يعني الأصحاب ويستحب أن يقرأ، نفس العبارة التي نسبت في رياض الصالحين للشافعي نفسه هي في المجموع منسوبة للأصحاب، فهي ليست قول للشافعي ولا صح. وهذا الآن الذي نقل ابن كثير يؤكد ذلك، أن هذا لا يقوله، ليس قولا للشافعي ولا يقوله الشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأما حديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فهي في الحقيقة من سعيه وكده وعمله. انتهى ملخصا.
نعم، الصدقة الجارية من سعيه، والعلم النافع من سعيه، والولد الصالح من سعيه، لأنه عمل على تأديبه وتربيته واجتهد في إصلاحه واجتهد في تأديبه على طاعة الله عز وجل. ولهذا صلاح الأبناء ينفع الآباء، ينفع الآباء أحياء وأمواتا. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم وللمسلمين ذرياتنا بمنه وكرمه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واكبت عدوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الدعاء للميت بعد دفنه، والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. قال: عن أبي عمرو، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو ليلى، عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت بعد دفنه. والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. هذه بعض الأحكام ذكرها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة تكون بعد الدفن، ومر معنا أحكام عديدة متنوعة قبله، لكن هذه الأحكام التي عقد لها هذه الترجمة هي ما يكون بعد الدفن. فذكر رحمه الله تعالى أمورا عديدة، منها الدعاء للميت، الدعاء للميت، وهذا ثبتت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من شيعوا الميت وحملوه وصلوا عليه ودفنوا بعد الدفن يدعى له، يدعى له بالمغفرة ويدعى له بالثبات، لأنه مجرد أن يهال عليه التراب يأتي مباشرة ملكا يسألانه، فيدعى له بالثبات أن يثبته الله سبحانه وتعالى، كما في هذا الحديث، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أمرين بعد الدفن، أو دعائين بعد الدفن: دعاء بالمغفرة ودعاء بالثبات، مغفرة لذنبه وثبات له على السؤال أو عند السؤال. قال: باب الدعاء للميت بعد دفنه. والقعود عند قبره ساعة، والقعود عند قبره ساعة، الذي جاء في حديث عثمان الذي أورده المصنف ليس فيه ذكر القعود، وإنما وقف عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، ما ذكر عثمان رضي الله عنه القعود، ولم ينقل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا في فعل أصحابه القعود عند القبر، يعني تسننا، أن يفعل ذلك المرء تسننا، لأنه لم يأتي به سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي أفادته النصوص أنه يقف على القبر، أنه يقف على القبر. والذي مر معنا في حديث علي في الباب الذي قبله قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد. هذه مسألة أخرى، لأنه لما أحضر الجنازة كانت محتاجا إلى الحفر، فهذا يأخذ وقت فجلس، لكن بعد الدفن أن يجلس المرء للدعاء هذا لم تأتي به سنة، هذا لم تأتي به سنة. نعم، إذا كان رجل كبير وتعب وجلس لكبره أو لتعبه أو شيء من هذا القبيل أو إعياء أصاب يجلس، لكن أن يجلس تسننا واعتقادا أن من السنة أنه بعد الدفن يجلس عند القبر من أجل الدعاء، هذا لم تأتي به سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما ظاهر النصوص كما في حديث عثمان بن عفان وغيره من أدلة الباب أنه يقف عند قبره. قال: ساعة، أي مدة من الوقت، وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الذي بعده، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال: والاستغفار له، وهذا ورد فيه هذا الحديث، حديث عثمان: سلوا الله له التثبيت، استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. والقراءة قراءة القرآن، وهذا أورد فيها كلاما للشافعي رحمه الله تعالى، يأتي بيان ما يتعلق به. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه مشروعية الدعاء للميت بعد دفنه بالتثبيت، لأنه يسأل حينئذ عن ربه ودينه ونبيه. قال المصنف رحمه الله: عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، أي ناقة، ويقسم أو يقسم لحمها حتى أستأنس بكم. نحر الجزور وتقطيعها وتقسيم لحمها هذه مدة ليست قصيرة، يعني لو قدرناها بالساعة لا تقل عن نصف ساعة تقريبا، لا تقل عن نصف ساعة تقريبا. فهذا طلب من الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور. قدر ما تنحر جزور أي مدة ليست قليلة، يعني في حدود النصف ساعة. ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم بما ماذا أراجع به رسل ربي. وهذا الذي طلبه عمرو رضي الله عنه كما ذكر أهل العلم لم تأتي به سنة، لم تأتي به سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل ظاهر سنة في ذلك ليس هناك قيام طويل، ليس هناك قيام طويل، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقف بعد الدفن ساعة طويلة من الزمن. وفي الحديث الذي مر كان إذا فرغ من الدفن من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت. فإذا دعا له بالمغفرة والثبات وكررها ثلاثا حصل المقصود. أما أن يقف ساعة من الزمان مدة من طويلة من الزمان هذا لم تأتي به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله عمرو رضي الله عنه قاله عن اجتهاد منه كما نبه على ذلك أهل العلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أما كونهم يجلسون قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها هذا اجتهاد من عمرو رضي الله عنه وليس عليه دليل، وليس عليه دليل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه الأمة، لم يرشد إليه الأمة، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم. ولهذا فإن الجلوس ساعة والمكث الطويل عند القبر لا أصل له، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا فإن الجلوس ساعة والمكث الطويل عند القبر لا أصل له، أي في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وفعل صحابته الكرام رضي الله عنهم. وهذا الذي نقل هنا هو ثابت عن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، الذي نقل كما ذكر أهل العلم اجتهاد من عمرو، لكن لم تأتي به سنة ماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن. ويستحب أن يقرأ عنده يعني بعد الدفن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن عنده كان حسنا، يعني وإن قرأ القرآن ختمة كاملة عند القبر كان حسنا. وهذا كذلك لم تأتي به سنة، هذا لم تأتي به سنة، بل هو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. لم يأتي سنة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك. ونبه بعض مشايخنا أن في صحة هذا نظر عن الشافعي، في صحته نظر عن الشافعي رحمه الله تعالى، وفي في 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 حال صحته وثبوته عن، فإن الأمر كما قال أهل العلم كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله، كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله. يعني الآن مثلا هذا قول يحتج له، يقال: ما الدليل، ما الدليل على ذلك؟ إذا لم يكن ثمة دليل فيرد، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. والشافعي رحمه الله جاء عنه: إذا وجدتم قولي يخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فارموا بقولي عرض الحائط، لا تأخذوا به، لا تأخذوا به. والحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عند قول، عند تفسيره، والحافظ من أئمة الشافعية، عند قول الله عز وجل عند قوله سبحانه وتعالى في وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، عند تفسير لهذه الآية من سورة النجم: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، قال ابن كثير: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القرآن لا يصل إهداء ثوابه إلى الموتى، لا يصل إهداء ثوابه إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم، ليس من عملهم ولا من كسبهم. فذكر أن هذا استنباط للشافعي، وهذا يؤكد أن النقل السابق في نظر في ثبوته عن الشافعي رحمه الله تعالى نظر. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح لرياض الصالحين في الكلام على هذا المنقول عن الشافعي رحمه الله، قال: أما ما يقال عن الشافعي من القراءة له هذا ليس عليه دليل، أما ما يقال عن الشافعي من القراءة له هذا ليس عليه دليل. القراءة لا تكون في المقابر، القراءة لا تكون في المقابر، القراءة لا تكون في المقابر، القراءة في المساجد والبيوت، أما المقبرة فليست محلا للقراءة. هذا المنقول عن الشافعي في صحته نظر، يقول الشيخ: هذا المنقول عن الشافعي في صحته نظر، ولو صح عنه رحمه الله هذا من اجتهاده وهو مخالف للسنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فدل على أن القبور ليست محلا، محل صلاة ولا محل القراءة لقراءة القرآن، إنما البيوت هي محل الصلاة وهي محل القراءة، هي محل الصلاة وهي محل القراءة. الحاصل أن المكث الطويل عند القبر والجلوس وقراءة القرآن عند القبر، هذه الثلاث كلها ذكرها رحمه الله في الترجمة، وكلها لا دليل عليها، كلها لا دليل عليها في المأثور من سنة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يشرع الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه والدعاء له بالتثبيت، ويباح التلقين وتركه أولى، وأما القراءة فلا بأس بها عند القبر، والأولى تركها اقتداء بالسلف الأول، والأحاديث في ذلك ضعيفة.
نعم، هذا الكلام يعني ضعيف، التقرير الذي هنا أولا قوله ويباح التلقين، التلقين لا يباح لأنه لا دليل عليه، الإباحة والجواز هذا لا بد أن يكون مبني على أصل شرعي. فبعد الدفن ما ورد أن يلقن، بعد دفن لقنوا موتاكم، مر معنا الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا المحتضر، هذا المحتضر حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. أما بعد أن يدرج في قبره ويدفن يلقن قل كذا إذا سألك الملك وقل كذا إذا سأل، هذا لا أصل له ولم يرد ولا يجوز العمل إلا بما دل عليه الدليل. فقوله ويباح التلقين وتركه أو لا يباح التلقين، لا يباح التلقين، وليس تركه من باب الأولى، بل تركه واجب لأنه عمل لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك قوله أما القراءة فلا بأس بها عند القبر، والأولى تركها اقتداء بالسلف، إذا كان فعل السلف ولم ينقل عنهم القراءة فهذا من البدع، ما يقال تركها أولى، ما لا يقال تركه أولى. فإذا كان يعني فعل السلف عدم القراءة فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، هذا من البدع ليس من السنن. الحاصل أن يعني مثل المكث الطويل والتلقين والقراءة والقعود هذه كلها أشياء لم تأتي بها السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكلها تدخل في قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال رحمه الله: باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعن عائشة قال الشارح رحمه الله:
اقرأ الهامش هذا.
قال الأخ شعيب الأرنؤوط وفقه الله في مقدمة تحقيق رياض الصالحين وفي ثبوت ذلك عن الشافعي نظر، فإنه لا يعرف ذلك عنه، وأن صواب العبارة كما ذكر هو في المجموع، ويستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. قالوا: ويستحب أن يقرأ عنده شيئا من القرآن، وإن ختموا القرآن كان أفضل.
نعم، هذا الآن كلام النووي رحمه الله في المجموع، المجموع للنووي، يعني كأنها في رياض الصالحين دخلت العبارة بعضها ببعض، فهذا ليس قول للشافعي، يعني الذي ذكر هنا قال الشافعي يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختم القرآن، هذا قول ليس قول الشافعي، لأن في المجموع النووي نفسه يقول يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له، نص عليه الشافعي يعني على ما سبق، واتفق عليه الأصحاب، قالوا أي الأصحاب وليس الشافعي، قالوا أي الأصحاب ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختم القرآن كان أفضل. فهذا يفيد العبارة التي في المجموع هي المحررة تحريرا صحيحا، فالقول ليس للشافعي، القول الذي هنا قال رحمه الله ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختم القرآن عنده كان أحسن، هذا ليس قولا للشافعي بالتحقيق الذي ذكر المصنف نفسه في كتابه المجموع، وإنما قول من الأصحاب، يعني من جاءوا بعد الشافعي من أصحاب الشافعي، فهو ليس قول للشافعي رحمه الله. قال: فهذا النص صريح،
فهذا النص صريح في أن استحباب قراءة القرآن عند الغير هو قول الأصحاب وليس قول الشافعي.
نعم. وقلت
وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله هذا النقل أيضا عن الشافعي في مقدمة تحقيقه لرياض الصالحين، وشكك في ثبوته عن الشافعي رحمه الله، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام. ثم أكد الشيخ الألباني رحمه الله بأن هذا أي القراءة على قبر الميت بدعة منكرة أنكرها الأئمة أمثال مالك وأحمد وابن تيمية وغيرهم.
نعم. باب.
قال المصنف رحمه الله: باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة عن الميت والدعاء له. باب الصدقة عن الميت والدعاء له. هذه من الأمور المهمة العظيمة، وهي من الوفاء والبر وإحسان ذوي الميت إلى ميتهم، وبخاصة الأبناء، فإن حق والدهم عليهم عظيم، وبر الوالدين لا ينتهي بالموت، بل ينبغي برهم أحياء وأمواتا، وهذا من البر بعد الموت، من البر بعد الموت الصدقة عن الميت والدعاء له. الصدقة عن الميت والدعاء له، وكل منهما ينفع الميت، ينفع الميت في قبره نفعا عظيما. الصدقة عنه تنفعه، والدعاء له ينفعه. ومن بر الأبناء بآبائهم كثرة الدعاء لهم أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا. ومن البر بهم الصدقة عنهم، ولا سيما الميت الذي انقطع عمله بالموت، فيكون ابنه بالصدقة عنه يجعل عمله ليس منقطع، يتصل الأجر له بالصدقة التي يتصدق بها ولده أو قريبه عنه. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من بعدهم في الآيتين قبل هذه الآية في سورة الحشر ذكر في الأولى منهما المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم التي بعدها ذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى تمام الآية، فذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار ثم ذكر الذين من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه فيها أن الصحابة رضي الله عنهم أولى أمة محمد عليه الصلاة والسلام بدعاء الأمة لهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أولى الأمة، لأنهم يدخلون هنا دخولا أوليا، لأنهم ذكروا في الآية في الآيتين قبلها المهاجرين والأنصار، فذكر من بعد المهاجرين يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. من يدخل في سبقونا دخولا أوليا؟ الصحابة رضي الله عنهم هم أول من يدخل في سبقونا بالإيمان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أول أمة دخولا في هذا، فحقهم على الأمة في باب الدعاء عظيم. والآية بعمومها تدل على الاستغفار للميت، الاستغفار للميت والدعاء له بالمغفرة، وهذا وجه إرادة الآية هنا في هذه الترجمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذه الآية نزلت في الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، ثم ذكر أنهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي غشا وحسدا وبغضا. واستدل المصنف رحمه الله بهذه الآية على طلب الدعاء للميت ويقاس به الصدقة عنه.
ثم هذه الآية ربنا اغفر لنا ذكر الله فيها أن من جاء من بعد الصحابة متصفون بصفتين، من جاءوا بعد الصحابة متصفون بصفتين تجاه الصحابة وتجاه الرعيل الأول وعموم المسلمين السابقين، وهي سلامة القلب وسلامة اللسان. القلب لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واللسان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فاللسان ليس فيه إلا الدعاء، ليس فيه شتم ولا طعن ولا وقيعة، والقلب ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة، وإنما قلب سليم ليس فيه شيء من ذلك. فهذه حال من جاءوا بعدهم، من جاء بعد الصحابة والصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، سلامة القلب وسلامة اللسان. فالقلب ليس فيه غل، بل ليس فيه إلا المحبة والصفاء، واللسان ليس فيه شتم ولا وقيعة، بل ليس فيه إلا الثناء والدعاء. هذه حال من جاء بعد المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ولهذا من يقع في الصحابة أحدهم أو عمومهم لا حظ له ولا نصيب من هذه الآية، مثل ما أحد السلف رأى رجلا يقع في بعض الصحابة قال: هل أنت ممن قال الله عنهم للفقراء المهاجرين؟ ذكر الآية، قال: لا. قال: وهل أنت من الذين قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون؟ قال: لا. قال: إذن أنت لست من قول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، لست من هؤلاء، لأن من يقع فيهم سبا وشتما ليس من هؤلاء، هذا خارج. إذن ممن يكون؟ في الآية اللي بعدها، في الآية التي بعدها ذكر الله المنافقين وذكر آيات عن المنافقين. أما أهل الإيمان هذه إما مهاجرين أو أنصار أو يدعون للمهاجرين، لأن بعدها قال: لم ترى إلى الذين نافقوا. فإذا طلع من خرج من هذه الدائرة خلفها دائرة أخرى ينحدر إليها، إذا ما صفى قلبه تجاه الرعيل الأول خيار الأمة أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه.
وهذا الحديث حديث عائشة أن رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، يعني خرجت روحها ماتت، وأراها لو تكلمت تصدقت، يعني جاء الموت فجأة، لكن أراها لو تكلمت تصدقت، يعني كأنه يعرف من حالها حبها للصدقة ورغبتها في الصدقة، لكن فاجأها الموت. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ هل لها أجر، أي الميتة، إن تصدقت عنها، أي إن تصدق عنها ولدها؟ قال: نعم. ننتبه لهذه المسألة، قال: هل لها أجر؟ لاحظ الحديث الذي بعده: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، الأجر ينقطع، لكن هنا يقول: هل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. إذن هذا باب من الأجر للميت ما ينقطع، الصدقة عنه، الصدقة عنه، صدقت أولاد عنه، هذا باب لا ينقطع. وإذا تصدق الولد عن والده أو عن والدته بقليل أو كثير أجرت في قبرها على ذلك، وأجر والده في قبره على ذلك، فهذا باب من أبواب العظيمة في البر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح في الحديث في آخر الحديث الذي قبله: ويقاس به الصدقة عنه، يعني بالدعاء ما يحتاج القياس. عندنا النص، عندنا النص واضح وظاهر في ذلك في الصدقة. ومما ينبه عليه أن العبادات ليس فيها قياس، باب العبادات ليس فيها قياس. يعني لو قال قائل مثلا هنا ويقاس على ذلك الصلاة، ويقاس على ذلك قراءة القرآن وإهداء ثوابه، العبادات ليس فيها قياس، العبادات ليس فيها قياس، لا بد من نص. ولهذا الصحيح أن قوله عز وجل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، هذا فيه أنه لا ينفع الميت إلا سعيه، لا يستثنى من ذلك إلا ماذا؟ ما دل عليه النص، مثل حديث عائشة ومثل حديث أبي هريرة الآتي ونحوهما. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن الصدقة عن الميت يصل أجرها إليه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، أي ثلاث خصال. الأولى صدقة جارية، صدقة جارية، يكون الإنسان مثلا قبل أن يموت وفقه الله وبنى مثلا بيتا وأوقفه مثلا للفقراء أو للأيتام أو لابن السبيل أو للأرامل أو نحو ذلك، أو لطلاب العلم أو غير ذلك، أوقفه. فما دام ينتفع به، ما دام ينتفع به فهذه صدقة جارية له، يعني لا يزال كل يوم يؤجر في قبره ما دام ينتفع بتلك الصدقة التي يعني أوقف مثلا بستانا، أوقفه في أعمال البر والخير وجعل خارجه ونتاجه في أبواب الخير أو نحو ذلك، هذا كله من الصدقة الجارية، من الصدقة الجارية. أحيانا ما يتمكن الإنسان أن يوقف بنفسه يعني عمارة، أو لكن تيسر الآن في هذا الزمان المشاركة في الأوقاف، المشاركة في الأوقاف في مشاريع منضبطة يعني أمورها منضبطة يعني ومتابعة. فلو ساهم الإنسان في الأوقاف الخيرية في مثلا ما يتعلق بكفالة الأيتام، أو فيما يتعلق بمداواة المرضى ومعالجة المرضى أو غير ذلك من الأوقاف التي تهيأت مثل الآن، فهذه أيضا من الصدقة، من الصدقة الجارية. أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، العلم الذي ينتفع به يتناول أشياء، لكن من أهمها أمران: الكتب العلمية. الآن ترى علماء ماتوا من مئات السنين ولا يزال علومهم يستفاد منها وكتبهم يستفاد منها، وهذا باب أجور لهم ما انقطع، باب أجور لهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني مثل ما يكتب الذي قدم يكتب أثر العمل. الكتابة التي تكتب للإنسان كتابة العمل، صلاة وصوم وصدقة، وكتابة الآثار، والآثار هذه تمتد إلى ما شاء الله بعد موته. كل ما انتفع الناس بعلمه يكتب له ويدخل في ميزان حسناته، ويدخل في ميزان حسناته. فالعلم الذي ينتفع به يكون من خلال الكتب ومن خلال التلاميذ، لأن العالم إذا اشتغل وقتا من الزمان بتعليم طلاب للعلم ثم بعد موته استمر طلابه وطلاب طلابه ينقلون هذا العلم لا يزال يؤجر في ذلك. وفي زماننا هذا انفتح بابا في بقاء الصدقة الجارية، صدقة العلم، لم يكن موجودا في الأزمنة السابقة، وهي حفظ الصوتيات. حفظ الصوتيات، يعني الآن الشيخ ابن عثيمين مثلا رحمه الله يكاد كل دروسه محفوظة صوتيا بصوتي تسمع الآن، هذا لم يكن موجودا، وهذا باب من أبواب الصدقة الجارية يسره الله عز وجل في هذا الزمن. ولهذا لا يزال الآن طلاب علم يعكف على صوتيات ابن عثيمين أو غيره من الأئمة والأعلام ويقيد ويستفيد منها، فما دام يستفيد المستفيد من هذه الصوتيات أيضا هي من الصدقة الجارية. أو ولد صالح يدعو له، وهذا موضع الشاهد، أو ولد صالح يدعو له، فهذا ينفع الميت ويستمر الأجر للميت به إذا دعا له ولده، فكل ما دعا له ولده نفعه هذا الدعاء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن عمل ابن آدم ينقطع بعد الموت لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال ابن كثير رحمه الله: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداؤها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم.
نعم، يعني هذا يبين لنا أن ما سبق مما نسب للشافعي في صحة نظر، في ثبوت عنه نظر، وتبين من النقل الذي ذكره الشيخ الأرناؤوط في مقدمة رياض الصالحين عن المجموع للنووي أن الصحيح في العبارة أن هذا من قول الأصحاب وليس من قول الشافعي، فلعل خطأ حصل من بعض نساخ رياض الصالحين، من بعض نساخ رياض الصالحين، لأن عبارة النووي محررة في المجموع واضحة أن هذا من قول الأصحاب، مثل ما قالوا، وقالوا يعني الأصحاب ويستحب أن يقرأ، نفس العبارة التي نسبت في رياض الصالحين للشافعي نفسه هي في المجموع منسوبة للأصحاب، منسوبة للأصحاب، فهي ليست قول للشافعي ولا صح. وهذا الآن الذي نقل ابن كثير يؤكد ذلك، أن هذا لا يقوله، ليس قولا للشافعي ولا يقوله الشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأما حديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فهي في الحقيقة من سعيه وكده وعمله. انتهى ملخصا.
نعم، الصدقة الجارية من سعيه، والعلم النافع من سعيه، والولد الصالح من سعيه، لأن عمل على تأديبه وتربيته واجتهد في إصلاحه واجتهد في تأديبه على طاعة الله عز وجل. ولهذا صلاح الأبناء ينفع الآباء، ينفع الآباء أحياء وأمواتا. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم وللمسلمين ذرياتنا بمنه وكرمه، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واكبت عدوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.